تقدم الكلام على مشروعية الفرق بين المضمضة والاستنشاق. إذا تمضمضت واستنشقت سن لك أن تفصل بينهما، أي أن تأخذ لكل واحدة منهما ماء، تتمضمض بعد ذلك تأخذ ماء جديد تستنشق تستنثر، وهذا أمر مشروع دل عليه هذا الحديث الذي ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا هو موضع الشاهد، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وقد تقدم لنا الكلام على أنه يجوز أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، تأخذ غرفة ماء تتمضمض تستنشق تستنثر بغرفة واحدة، ثم الثانية تتمضمض تستنشق تستنثر، الثالثة كذلك. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن تأخذ غرفة من الماء، هذه الغرفة من الماء تجزئك للمضمضة والاستنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثلاثا، ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق بحفنة واحدة، كل ذلك واسع وكل ذلك جائز. وقد ورد الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه عندما وصف كيفية وضوء النبي. أريد أن أقف وقفة صغيرة. قد يقول قائل: الناس وصلوا إلى الفضاء ونحن في مضمضة واستنشاق يفصل يجمع، لما لا نتكلم عن غير هذه الأمور؟ نتكلم عن هذه الأمور لأننا بها ننال مرضاة الله، وبها نتبع رسول الله، ومن لم يعلم هذه الأمور التي أوجبها الله تعالى عليه لا يدخل جنة الله، إن كان من يؤمن بأن لله جنة ونار، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا: لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه واحدة. ثانيا، نتكلم على العقيدة عندما نمر على حديث عقيدة، نتكلم على ما يتعلق بالقضاء بالحكم، ما يتعلق بالسماء بالفضاء بالجنة بالنار بالآخرة بياجوج ماجوج بالدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا موسوعة عظيمة، وهذه الموسوعة يحتاج إليها المسلم ما دام أنه مسلم، فليكن في بالك أن من صلى وصلاته ليست موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو توضأ أو عمل أي عمل من أمور الشريعة بهواه ورأيه لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. ولذا لما وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شباب متقاربون يبلغون من العمر يبلغون من العدد 20 أتوا ونزلوا في هذا المسجد وقاموا 20 يوما عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد فقهوا وأنهم يريدون العودة إلى بلادهم، ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم متساوون في العلم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. موضع الشاهد: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأننا إن لم نصلي كما صلى وإن لم نتوضأ كما توضأ، والله جميع الأعمال التي نعمل لا يتقبلها الله تعالى منا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإلا إذا كان صوابا يعني موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه دل على مشروعية وجواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما معنى الفصل؟ يعني تأخذ غرفة تتمضمض، غرفة ثانية تتمضمض، غرفة ثالثة تنتهي، بعد ذلك تأخذ غرفة تستنشق تستنثر، غرفة أخرى غرفة ثالثة. هذا وجه مشروع وجائز. حديث طلحة بن مصرف الذي بين أيدينا فيه ضعف، لأن فيه ليث ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم تكلموا فيه، وفيه أمر آخر على طلاب العلم أن يهتموا بهذا. الأمر الآخر ذكر طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، طلحة ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب، طلحة ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب اليمامي. طلحة ابن مصرف عن أبيه مصرف عن جده، من جده؟ عمرو ابن كعب عن جده كعب. لما كان الضمير لا يرجع إلى معين توقف الإمام البخاري وجماعة كبيرة من أهل العلم وقالوا: لا نروي عن طلحة ابن مصرف عن جده، ومصرف قالوا مجهول لا يعلم. هذا كلام يتعلق بطلاب العلم. انتهى الإمام أبو داود من الكلام على المضمضة.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاستنثار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.
بقي الكلام على الاستنثار، وبقي الكلام على المضمضة والاستنثار، أهما فرضان؟ من لم يتمضمض ولم يستنشق، توضأ ولم يتمضمض، أوضوءه صحيح أم أنه باطل؟ المضمضة أن نأخذ الماء ونحركه في الفم وبعد ذلك نمجه. الاستنثار نستنشق، وإذا ما استنشقنا نظفنا داخل الأنف لأننا نلاقي الله. أولا نظفنا قلوبنا ويممنا وجوهنا إلى الرب ووقفنا بين يديه، وكنا من قبل قد توضأنا كما أمرنا الله، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعلنا هذا وتوجهنا للقبلة وبدأنا نناجي الله ونخاطبه. عندما نناجي الله ونخاطبه نطهر أفواهنا، نطهر جوارحنا، أنفنا، نمسح ونمسح آذاننا من الداخل من الخارج كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما استنشقنا استنثرنا يعني نثرنا وأخرجنا الماء الذي أدخلناه في خياشيمنا. ومن العلماء من يقول الاستنثار هو عبارة عن إخراج الماء حتى يصيب النثرة من الأنف. إذن فهل الاستنثار والاستنشاق واجب؟ وهل المضمضة واجبة؟ بمعنى فرض من فرائض الوضوء. جماعة من أهل العلم الإمام أحمد إسحاق أبو ثور ابن المنذر جماعة كبيرة من أهل العلم يقولون بأن المضمضة فرض، الاستنشاق فرض، الاستنثار بالتالي فرض. قالوا لأن النبي قال في حديث أبي هريرة، واسمع حديث أبي هريرة عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل بصيغة الأمر فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر يخرج، والأمر يقتضي الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. توضيح ذلك، ورد حديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ إذا ما كان يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى المسجد يجب عليه أن يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. الدليل على الوجوب قول النبي غسل يوم الجمعة واجب، إذن يجب على كل محتلم بالغ أتى إلى الجمعة ليصلي هذه الصلاة التي نجتمع فيها في الأسبوع يجب عليه أن يغتسل. لكن ورد حديث آخر صرف هذا الأمر عن الوجوب، وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة يعني اكتفى بالوضوء فقط ولم يغتسل فبها ونعمت، يعني بالسنة أخذ ونعمة السنة. ومن اغتسل وعمم أعضاءه وجسده بالماء كله فالغسل أفضل. فهذا صرف الوجوب الذي كان في الحديث الأول. الحديث الأول غسل يوم الجمعة واجب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل لكان غسل يوم الجمعة واجب. ما الذي صرف الوجوب؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت. لذا يقول العلماء الأمر من رسول الله، الأمر من الله تبارك وتعالى يدل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، كقول الله تعالى في الصيد إذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر اصطادوا، معناه أن كل من حج أو اعتمر تلبس بالإحرام يجب عليه أن يصطاد. وهذا ليس بواجب، لأن الصيد للمحرم لغير المحرم ليس بواجب. فلذا قعدوا هذه القاعدة وذكروا هذا الأمر، فأنت من أين تأخذ الوجوب؟ قالوا نأخذ الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. إذن هذا دليل على الوجوب. نحن نتفقه في دين الله ونريد أن تكون أعمالنا موافقة لرسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس من الخير ولا من الشرع ولا يليق بالمرء العاقل أن يكون إمعة. ما معنى إمعة؟ الموت مع الجماعة رحمة، الناس توضوا وأنا توضأ، الناس صلوا وأنا أصلي، الناس صاموا وأنا أصوم. لا، عليك أن تترقى درجة فدرجة فدرجة، أنت تتوضأ وتصلي وتصوم وتعمل ما تعمل من الشرائع، تنتقل نقلة أخرى إذا استطعت أن تعلم هل هذا الفعل الذي فعلته فعله رسول الله. العلماء ذكروا هذا: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كتب الحديث بالعشرات وعشرات الألوف. ولكن البلاء منا نحن، لا نأتي إلى مجالس العلم ولا نريد أن نتفقه، ولذا لا نعرف أهذا العمل عمله رسول الله أو لم يعمله رسول الله، وإنما شغلتنا دنيانا واشتغلنا بأهوائنا وما إلى ذلك. لكن علي وعليك أن نتفقه في دين الله، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أنا أريد أن أتفقه الآن لأعلم هل الذي قال بأن الغسل، أن المضمضة واجبة، الاستنثار واجب، ما دليله؟ والذي قال بأنه ليس بواجب، ما دليله؟ الذي قال بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار ليست بواجبة قال: نحتج بالآية. أي آية؟ قال: قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: لم يذكر الله المضمضة، لم يذكر الله تبارك وتعالى الاستنشاق، لم يذكر الله جل وعلا الاستنثار. وما دام أن النبي أن الله لم يذكر ذلك دل على أن هذه الأمور ليست بواجبة. جماهير أهل العلم. لكن الإمام أحمد ومن ذكرت لك قالوا بالوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه توضأ مرة وما استنشق واستنثر ولم يتمضمض، وهذا رسول الله يقول فليفعل فليجعل. وقالوا أيضا: المبين لكلام الله تبارك وتعالى والموضح له والمفسر لكلام الله رسول الله. فإذا كان الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولم يذكر المضمض والاستنشاق والاستنثار، فإن النبي ذكر ذلك بصيغة الأمر، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حال من الأحوال. رابعا قالوا لنا دليل آخر: الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم، الفم من الأنف، الفم من الوجه، الأنف من الوجه. إذن ما دام أن الله قال فاغسلوا وجوهكم دخلت المضمضة ودخل الاستنشاق والاستنثار. إذن ما العمل؟ العمل لا تدع المضمضة والاستنشاق والاستنثار بحال من الأحوال. ولو كان إمامي إمام المذهب الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة قالوا كذا، فإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع. وأنت عليك أن تحرص ما استطعت ألا تضع المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار، لأن الفم من الوجه. الأنف من الوجه، والله تعالى قال اغسلوا. فما دام أن الأمر اغسل وفمي في وجهي أنفي في وجهي أتمضمض وأستنشق إن شاء الله تعالى.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذيب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
حديث آخر يدل على الوجوب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكره الإمام أبو داود، قال عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا بصيغة الأمر، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. استنثروا مرتين، الاستنثار لا يأتي إلا إذا استنشقت، إذا تستنشق تستنثر بصيغة الأمر استنثروا. وما الذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب؟ إما آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الآية اغسلوا وجوهكم هي دليل أيضا لمن قال إن المضمضة واجبة، الاستنشاق واجب، الاستنثار واجب، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم أنفي وفمي من وجهي. بهذا نعلم اختلاف العلماء من أين اختلفوا. ولذا عندما يقع الخلاف من أولئك الأئمة الأبرار الأطهار قالوا إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. والآخر يقول كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. والثالث يقول أنا رجعت عن كل قول قلته ليس لي قول مطلقا. الرابع يقول إذا كان الأمر عن الله فذاك، يعني نعمل به، إذا كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني نأخذ به، إذا كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك نأخذ به، وإذا كان الأمر من التابعين هذا القول للإمام أبي حنيفة قال فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد كما أنهم يجتهدون. ولذا قال القائل قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الآخر قال لا تأخذوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. هذا قول الإمام أبي الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولذا خلد الله ذكرهم لأنهم اختلفوا واجتهدوا وقالوا إذا وقع الاختلاف بيننا ثم تبين لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوا أقوالنا وخذوا بأقوال رسول الله. واسمع ما جرى من الخليفة العباسي مع الإمام مالك إمام دار الهجرة. الخليفة العباسي بلغه كتاب الموطأ، الإمام مالك له كتاب يسمى موطأ الإمام مالك يرحل إليه ولو في الصين ويكتب ولو بماء الذهب. الخليفة لما سمع بكتاب الإمام مالك الموطأ قرر بأن يحمل جميع العالم الإسلامي على الأخذ بموطأ الإمام مالك، والعالم الإسلامي في ذلك الوقت جزيرة العرب كلها، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، تعالى ادخل بلاد الهند، الصين، إلى بلاد التبت. الخليفة العباسي في الشام وهو يحكم، الخليفة العباسي في العراق وهو يحكم هذا العالم كله. يريد الخليفة العباسي أن يمنع كل كتاب إلا موطأ الإمام مالك فقط. يا مالك، أنا أريد أن أحمل الناس على كتابك الموطأ. قال الإمام مالك: لا، هذا لن يكون أبدا. لما يا مالك؟ قال: لأن أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق والذي ذهب إلى الشام، وأصحاب النبي بلغوا إلى بلاد الخزر، بلغوا إلى بخارى، وبلغوا إلى ما وراء النهر، وبلغوا إلى القسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري في تركيا، تركوا المدينة وذهبوا ليبلغوا الخلق دين الله، هذا القرآن، ما كانوا متوانين. ابن عمر وصل إلى صحراء لوبيا، إلى النيجر، رابط في النيجر سنتين كاملتين أمام العدو، ما كانوا يأكلون ويشربون ويرقصون ويزمرون، وبعد ذلك يقولون: ما نرضى بقسمة اليهود، ما نرضى. لا، كانوا رهبانا بالليل، وكانوا فرسانا بالنهار، وكانوا صوام قوام مع الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله في شأنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أنا وأمثالي كثير، والله لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر في مجتمعنا، بيتنا، بيتي أنا وأمثالي كثير، أرى أولادي على أمور لا ترضي الله تعالى، وأرى أهلي وزوجي وعشيرتي لا أستطيع أن أتكلم، وأولئك الأخيار ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى. الشاهد: ما رضي الإمام مالك. لما؟ قال: أصحاب النبي تفرقوا، وأنا ما جمعت إلا علم أهل المدينة. الحديث الواردة عن النبي مما تلقيته من علماء، من الصحابة المقيمين بالمدينة، جماعة ذهبوا إلى هنا وجماعة ذهبوا إلى هنا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحمل الناس على كتاب الموطأ، هذه واحدة. الثانية: استشاره الخليفة: أنا أريد أن أبني الكعبة، الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، الكعبة كانت مستطيلة على قواعد إبراهيم وظلت وهي مستطيلة إلى زمن قريش، وعندما بنت قريش الكعبة قبل أن يبعث النبي، بنت قريش الكعبة وعمر النبي 35 عام قبل أن يبعث، بنت الكعبة مربعة وتركت الجزء الذي ترى، وقالوا: ننتظر حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال إن شاء الله أتممنا البناء. جاء الله بالإسلام ما أتموا البناء، بقي الوضع على ما كانت عليه قريش. تمنى النبي أن لو بناه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقي وبابا غربي. لكن مات النبي ولم يقع الأمر. بعد النبي حصل ما حصل، وكان عبد الله بن الزبير احتل مكة وخرج عن يزيد ابن معاوية، رميت الكعبة بالمنجنيق في وقت من الأوقات، استطاع عبد الله بن الزبير أن يبني الكعبة على غرار ما تمنى النبي، وجعلها على قواعد إبراهيم، نزل وحفر الأسس ورأى واطلع على جبال، على حجار كأسلمة الإبل، هذا الأساس الذي وضعه إسماعيل وإبراهيم، اثنين فقط، حجارة كأسلمة الإبل. فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلها مستطيلة، ولما قتل رضي الله تعالى عنه كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة، فأمره أن يزيل الذي فعل، زال الجزء الذي زاده وهو من البيت عبد الله بن الزبير، وبقيت الكعبة على هذا الوضع، ولم تتغير ولم يتغير بناء الكعبة بحمد الله تعالى من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع. الشاهد الخليفة قال لمالك أنا أستشيرك أبني الكعبة، قال لا ما تبني الكعبة، لا يوجد مال، المال موجود، لا يوجد رجال، الرجال موجودون، ولكن قال له مالك أنا أخشى أن يتلاعب بذلك الولاة، هذا يبنيها اليوم يأتي آخر بعد 10 أعوام يهدمها ويبنيها، ويأتي ثالث رابع وتكون ألعوبة، لا تفعل، فما فعل وبقيت الكعبة على البناء الذي بناه عبد الله بن الزبير كما قلت لك، وعلى الإحداث الذي أحدثه الحجاج ابن يوسف إلى 1039 من الهجرة. جاء سيل عظيم، دخل مكة، تخلل الكعبة، سقطت بعض الجدر، كتب إلى الخليفة، إلى السلطان مراد العثماني الرابع، أمر بالبناء، فبنيت خلال 1 انتهى البناء 1040، وهي باقية إلى يومنا هذا. ما حصل بحمد الله إلا التحسينات والترميمات والأمور الواجبة الذي يجب أن تصان بها كعبة الله مما عمله آل سعود جزاهم الله خير، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود في كلامنا هذا استنثروا بالأمر، ولذا قال إذا ما دام أن الله جل وعلا قال اغسلوا، فإذا الوجه أيضا من الوجه يشمل الفم يشمل الأنف، إذا الاستنثار واجب. أنت على أي حال لا تدع المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار. وقوله مرتين بالغتين إن شئت، يعني لا على الوجوب، أنا لو أخذت واستنشقت واستنثرت مرة أجزأ، مرتين يكفي، 3 يكفي، 4 لا، بدعة، النبي ما استنشق 4 وما غسل أعضاء وضوئه 4 وما تمضمض 4، بل علينا أن نكتفي بما اكتفى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اجعل يا أخي ديدنك وهمك دائما وأبدا ليل نهار سرا وجهار أن تكون في أعمالك موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تسعد وتدخل جنة الله تبارك وتعالى. في الاستنثار والمضمضة إزالة الرائحة الطبيعية التي تعلق بالأنف والفم، ومع ذلك شرع الله تعالى لنا أن نزيل هذه الرائحة الطبيعية التي تعلق في الجوف وتخرج على الأسنان وعلى الأنف، نتمضمض وكما علمت قالوا واجب، ونستنشق واجب، نستنثر واجب، لنزيل الشيء الطبيعي الذي فطرنا الله عليه، فكيف بالشيء الذي نحن أتينا به؟ سجارة، نارجيلة، قالوا يسموها ايه؟ غير شيشة، لها اسم آخر، الشيشة يجرها ويحرق كبده ويحرق رئته ويشرب النيكوتين الدخان فيحرق رئته، وإذا أردت أن تقف على الواقع يأخذ جرة، وإذا أخذ الجرة فلينفث وينظر في صفرة تعلق على الثوب، هذه الصفرة التي تعلق على الثوب تعلق على الرئة. ولذا من يشرب شيشة نارجيلة دخان والله لا يستطيع العدو ولا الجري ولا يقاتل في سبيل الله، ما يقدر، مسكين لا يحمل لا يثر لا يطلع لا ينزل، لأن الرئة لا تأخذ راحتها. أنت طبيعي عندما تتنفس الرئة تأخذ راحتها تماما وتعود تماما وتعود، لكن كلما تعاطينا هذا البلاء هذا الوباء هذا المرض الفتاك، اقرأوا صحف الغرب الشرق كلام الأطباء، الأطباء أنفسهم يذكرون أنه خطر وسم ومرض وبلاء. أضف إلى هذا سيسأل يوم القيامة بين يدي الله عن المال الذي صرفه في هذا السبيل. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن الأربع عن ماله فيما أفناه. في الشهر على أقل تقدير في الشهر 100 ريال 200 ريال، يا ربي أنا صرفتها في مرضاتك، يقول مرضاتك، والله لا يقول مرضاتك لأنها ليست مرضات لله، بل اعلموا علم اليقين أن هذه الأموال التي تبذل وتصرف في النيكوتين وما إلى ذلك في هذه السجائر هي شركات يهود لعنة الله عليهم، يأخذون هذه الأموال ويشترون بها مفاعل نووية وذرية، ونحن ما في إلا جرة وهواء وقتل وسم وبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أقول إذا كان الشيء الطبيعي ينبغي لي أن أزيله، ما لا يزال بالمضمضة والاستنشاق، قد تنبعث مني رائحة كريهة أنا أعلم هذه الرائحة، ومن بجواري يعلم أن هذه رائحة كريهة، وأنا أدخل بيت الله تعالى ينبغي لي أن أتعاطى بعض الأشياء التي تزيلها كالقرنفل مثلا أو الهيل، أنا أشعر بأنه تنبعث مني روائح، لو توضأت لو استكت لا تخرج، ما الذي ينبغي لي؟ ينبغي أن يكون في جيبي على أقل تقدير بريال واحد قرنفل يبقى معك شهرا كامل لئلا تظهر هذه الروائح. طهروا أفواهكم، هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه، طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، فإنها طرق القرآن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوم أو بصل، وأكل الثوم حلال وأكل البصل حلال ليس بحرام، من أكل ثوما أو بصل ني أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا إذا أماته طبخا. البصل الثوم الفجل الأشياء التي لها روائح إذا أكلت وهي نية لا يجوز لي إن أكلتها أن أدخل المساجد، لأن النبي نهى عن ذلك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ بيد رجل أكل ثوم أو بصل وقال اذهبوا به إلى المقابر مع الموتى حتى تذهب من هذه الرائحة. فصلى الله على رسول الله معلم الناس الخير صلى الله عليه